بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 22 من كتاب الصيام من بلوغ المرام في حكم صوم المسافر. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يروي قصة خروجهم إلى مكة عام الفتح، وفتح مكة كان في رمضان، كما أن غزوة بدر كانت في رمضان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة ولم ينتظر انقضاء الصيام إلى شوال، لأنها جاءت فرصة مواتية حين نقض المشركون العهد، فكان من السياسة الشرعية مباغتة المشركين، لأنهم نقضوا العهد، ولأن الخبر إذا تأخر ربما وصل إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبغتهم، ودعا الله عز وجل أن يعمي خبره عن المشركين، حتى إن المرأة التي كان معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى بعض أناس من قريش يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعداده لغزوهم، أطلع الله نبيه على ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وبعض الصحابة فأخذوا الكتاب من المرأة. خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، ومن المدينة إلى مكة تقريبا نحو 10 أيام، 9 أيام، 10 أيام، 8 أيام، بحسب الجد في السير وعدمه. فصام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى منذ خروجه من المدينة، الأيام الأولى صامها، وكان من أصحابه من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلما اقترب من مكة حث أصحابه على الفطر ليتقووا على عدوهم، ولم يعزم عليهم الفطر. فلما اقترب أكثر أمرهم بماذا؟ بالإفطار، وقال: في من أبى أن يفطر أولئك العصاة. وتأمل هذا الحديث: أولئك العصاة، عصاة للأمر النبوي، مع أنهم في طاعة، دل على أن العبادة لا تكون مقبولة وطاعة إلا إذا كانت على وفق ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست بالاستحسان ولا بالأهواء. فهؤلاء قوم صالحون رأوا من أنفسهم قوة ويستطيعون أن يقاتلوا مع صيامهم، وهم في صيام وعبادة من أفضل العبادات، وفي طريق جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عصاه، لأنهم عصوا أمره إذ أمرهم بالإفطار ليتقووا على عدوهم. فصام حتى بلغ كراع الغميم، اسم مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، وعاء فيه ماء، فرفعه لينظر الناس إليه، لأن الرواية الثانية وإنما ينتظرون فيما فعلت، يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، هل سيفطر أم سيصوم؟ إن صام سنجاهد أنفسنا ونصوم، وإن أفطر سنفطر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. فالعبادة الحق ليست بالمشقة على النفس على خلاف السنة، إنما العبادة الحق اتباع السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا معلقا بين ساريتين فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، تصلي من الليل فإذا فترت قامت وتعلقت به، تمسك بالحبل وهي تصلي أجل أن تجاهد نفسها على القيام. فقال حلوه، أي فكوه من السارية، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ودخل على عائشة وعندها امرأة يذكر من صيامها وقيامها وعبادتها، فقال عليه الصلاة والسلام من هذه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فلانة، وذكرت شيئا من اجتهادها في العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ففي هذا الحديث اللفظ الثاني إن الناس قد شق عليهم الصيام، حر شديد وصوم ومواجهة عدو، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، ما بينه وبين المغرب إلا ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، شرب ليشرب الناس، وأفطر ليفطر الناس رحمة بالناس، لأنه قد شق عليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى قبله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، قال سنة 8 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة. قال ابن إسحاق وغيره أنه خرج يوم العاشر من رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، كراع بضم الكاف، فراء آخره مهملة كراع، والغميم بمعجمة مفتوحة، وهو واد أمام عسفان وعسفان، مكان بينه وبين مكة ساعة تقريبا، بينه وبين مكة ساعة، ساعة إلا ربعا بالسيارة. قال فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ليعلم الناس بإفطاره، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، ثم ذكر اللفظ الثاني. قال الحديث رواه مسلم دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وأن له الإفطار وإن صام أكثر النهار، له أن يفطر وله قد صام إلى قبل المغرب، إلى ما بعد العصر. وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا لا يجزئ المسافر الصوم. هذا من عجائب الظاهرية أنهم قالوا الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا المسافر عليه عدة من أيام أخر، سافر فعليه عدة من أيام أخر يقضي، طيب إذا صام في السفر قالوا لا يجزئه، لا يجزئه، إذا صام لا يجزئه، لا بد من عدة من أيام أخر. وهذا خلاف مذاهب العلماء والفقهاء، فإن هذه الآية فيها عند أهل العلم ما يسمى بدلالة الاقتضاء، أي السياق يقتضي حذفا والتقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فالذي عليه عدة من أيام أخر هو المسافر إذا أفطر، المريض إذا أفطر، أما مسافر صام صومه محسوب له، ليس عليه قضاء. مريض صام صومه صحيح يجزئه، فقول الظاهرية والإمامية في هذا قول ضعيف جدا بل باطل. وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا لا يجزئ المسافر الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولقوله أولئك العصاة، أولئك العصاة في يوم، في يوم أمرهم أن يفطروا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيصوم ويصوم أصحابه معه في أسفارهم، من شاء صام من شاء أفطر، لا يعيب المسائل، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال ولقوله ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على من شق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام بعض أصحابه، فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر؟ فإذا ليس من البر المقصود إذا شق عليه، شق عليه، لأن الحديث ليس من البر الصيام في السفر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد أغمي عليه في السفر، إرهاق وحر جوع عطش، أغمي عليه فظلل بثوب يمسكه اثنان من هنا وشخص من هنا وشخص من هنا، ظللوا عليه، اجتمع الناس فقال ما شأنهم؟ قالوا أغمي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي في لمن كان هذا حاله، لمن كان هذا حاله، فإذا كان يشق عليك الصيام فالبر في حقك أن تفطر، وإن كان لا يشق فالأمر واسع، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. قال وخالفهم الجماهير فقالوا يجزئه صومه لفعله صلى الله عليه وسلم، والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء، وقوله أولئك العصاة إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار، وقد تعين عليهم، وفيه أنه ليس في الحديث أنه أمرهم، وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب. وأما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام، نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه، فإنه إنما أفطر صلى الله عليه وسلم لقوله إنه قد شق عليهم الصيام، فالذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة. وأما جواز الإفطار وإن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى جوازه الجماهير، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، الشافعي رجل متبع للآثار وللأحاديث، فكان في بعض المسائل يقول إذا صح الحديث قلت كذا وكذا قلت به، وهذا إذا نوى الصيام في السفر، وأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر في أثناء يومه فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار، يعني هذه المسألة والتي بعدها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن شخص نوى الصيام في السفر هذا له أن يفطر، شخص آخر دخل في الصيام وهو مقيم في بيته ثم سافر بعد الظهر، ظهر له أنه يسافر سافر بعد الظهر، هل له أن يفطر بعد أن بدأ أول نهاره؟ بدأ بماذا؟ بدأ صائما مقيما ثم بعد الظهر سافر، هل له أن يفطر في العصر أم ليس له؟ طيب قال فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم، والظاهر معهم، الظاهر الصواب أنه له أن يفطر ما دام أنه مسافر فله أن يفطر لأنه مسافر. وأما الأفضل فذهبت الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل. وقال من قال من قال لا يجزئ الصوم قالوا نعم. وقال أحمد وإسحاق وآخرون الفطر أفضل مطلقا، واحتجوا بالأحاديث التي احتج بها من قال لا يجزئ الصوم. قالوا وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع، لكن حديث حمزة بن عمرو الآتي وقوله من أحب أن يصوم فلا جناح عليه أفاد بنفيه الجناح أنه لا بأس به لا أنه محرم ولا أفضل. واحتج من قال بأن الصوم الأفضل هو الأفضل أنه كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولا يخفى أنه لا بد من الدليل على الأكثرية. وتأولوا أحاديث المنع بأنه لمن شق عليه الصوم وشق عليه الصوم. وقال آخرون الصوم والإفطار سواء لتعادل الأحاديث في ذلك، وهو ظاهر حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وظاهره التسوية. يعني أين أفضل؟ فيه ثلاثة مذاهب، منهم من يفضل الإفطار مطلقا لأنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، ومنهم من يفضل الصوم مطلقا لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حق من لم يشق عليه، ومنهم من يقول هما سواء. والأقرب في ذلك والله أعلم أن الأفضلية متعلقة بالأشخاص وبالمشقة، فبعض الناس يسهل عليه الصوم في السفر ويصعب عليه القضاء بعد رمضان، ليس معتادا على أن يقضي في أيام الفطر لكونه يعمل أعمالا شاقة ولكونه غير معتاد على الصيام، فهذا الصوم في حقه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ولأنه حتى لا يأتي عليه رمضان الثاني وما قد صام القضاء وهو لا يشق عليه الصوم، فالصوم في حقه أفضل. صنف آخر يفطر شق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل وقد يكون واجبا. صنف آخر لم يشق عليه الصوم لكن يسهل عليه القضاء، فهذا يستوي الأمران، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء واصل في الصيام وإن شاء أفطر، لأنه يسهل عليه القضاء فالذي يظهر والله أعلم أن الاختيار والأفضل راجع إلى الشخص نفسه وإلى مشقة الصوم عليه ومشقة القضاء أيضا عليه. نعم ينظر إلى القضاء ينظر إلى الصوم وينظر كذلك أيضا إلى نعم حال الشخص في ماذا في هذا الشأن. وأيضا قد يكون الفطر أفضل في حق شخص يتحرج من الإفطار. أفطر أنت مسافر أفطر أو مريض أفطر، قال لا أنا ما أفطر ما أنا متعود أفطر وأخشى ما يعني يرى أن الفطر كأنه ليس بجائز له، هذا الفطر في حقه أفضل حتى يتعود على رخص الله التي رخص لعباده، يعتاد على رخص النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد العصر أفطر وهو مسافر. نعم فإذا يتعلق هذا نعم بهذه الأصناف. وسائل يقول ما نصيحتك لمن يفطر في السفر فقط لأجل أن يشرب السيجارة الدخان؟ هذا دبور الشيطان عليه. يعني إذا سافر قال له تأكل؟ قال لا ما أريد أكل. تشرب؟ ما أريد شرب، خرمة السيجارة فقط. فيفطر يقول أجل الدخان؟ لا، هذا عليه أن يجاهد نفسه، هذا شهر رمضان فرصة لترك الدخان لترك الشمة لترك كذلك الشيشة ولترك هذه الأشياء التي هي من الخبائث، نسأل الله عز وجل أن يقنع المسلمين منها. نعم بارك الله فيك. فهذا الذي فعله هذا خطأ عليه، عصى الله عز وجل في سفره، الله رخص السفر لأجل الطاعة ولأجل المباح، وهذا عصى الله عز وجل بشربه لهذه الخبائث. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.